بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب كيف يرد السلام في الصلاة. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس بن سعد قال أخبرني بكير هو ابن الأشج عن ناب صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فرد إلي إشارة قال ليث أحسبه قال بإصبعه. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو في الصلاة. قال فسألت صهيبا كيف كان يرد عليهم قال هكذا وأشار بيده.
نعم، وكلا الحديثين صحيح، وفيه جواز إلقاء السلام على المصلي، أن يدخل واحد على المصلي فيقول السلام عليكم، هذا جواز. والسنة ألا يلقي السلام على المصلي لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فلا يشغل الواحد المصلي، لكن إن سلم عليه فهذا جائز. فهذه الأحاديث دالت على الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الصحابة عن ذلك. وفرق بين الجائز والمستحب، فرق بين الجائز والمستحب. فالنبي يقول إن في الصلاة لشغلا، وفيها أن رد السلام واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى فرغ من صلاته وإنما رد. لكن غاية ما في ذلك أن رد السلام إذا كان الإنسان يصلي أن رده إنما يكون باليد. في حديث ابن عمر عن صهيب قال أشار بيده، وفي رواية أشار بإصبعه، ولهذا إما أن يكون هكذا فيقول هكذا، وإما أن يقول هكذا يشير بالإصبع أو يشير باليد. فإن قال قائل ألم يرد النهي عن الإشارة باليد في رد السلام وأن ذلك من فعل اليهود؟ نقول بلى ورد ذلك، ولكن هذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فإنه يشار بيد، واليهود لم يكن اليهود يشيرون في الصلاة حتى يكون هناك نهي عن المشابهة، لم يكن اليهود يشيرون في الصلاة، إنما كان اليهود يسلمون بالأيد خارج الصلاة، فكان الرجل يشير بيده هكذا حال السلام، هذا المنهي عنه. أما في الصلاة فما كان اليهود يشيرون بيده في الصلاة حتى نقول هذا من باب التشبه. فإذا سلم عليك وأنت في الصلاة فلك ترد السلام بالإشارة سواء بالإصبع أو باليد. نعم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة باليد في مسألة السلام ما لم تقترن بصوت. أما إذا سلم قال السلام عليكم وأشار باليد فلا ليس منهي عنه، إنما المنهي عنه أن تشير بلا سلام، فإن اليهود يشيرون يسلمون باليد، أما أنت الآن تسلم باللسان لكن مع السلام إلى اليد حتى تلفت الانتباه، فالمنهي عنه هو الإشارة بلا سلام. أما ما في إشكال أو أنت في الصلاة السلام عليكم إشكال، لأن الإشارة تعطي أبعد من الصوت، فأنا ممكن أكون هنا بيني وبين واحد ما يسمع صوتي ولكن أنا أشير إليه باليد مع السلام أقول السلام عليكم فيقول عليكم السلام ويرضى هكذا، فالمنهي عنه هو الإشارة باليد دون السلام. أما مع السلام فلا إشكال لأننا ما سلمت باليد، سلمت باللسان ولكن مع لسان اليد. نعم.
قال رحمه الله: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال ولتصفح النساء. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم وسفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، التصفيق والتصفيح قول واحد، شيء واحد، التصفيق النساء والتصفح النساء، فالتصفيق والتصفيح واحد. فالتصفيق تلاقي اليدين والتصفيح تلاقي أيضا اليدين فهما واحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ناب الإمام شيء في الصلاة ذكره الرجال بالتسبيح سبحان الله، وذكره النساء بالتصفيق، تضرب المرأة بيدها فيعلم الإمام أنه قد سهى، أما الرجل فيقول سبحان الله. فدل هذا على أن أمر المرأة مبني على الاستتار، وليس معنى أن صوت المرأة عورة فلا تزال النساء يكلمن الرجال والرجال يكلمون النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع جواز الكلام فالاختيار أن المرأة تصفق وأن الرجل يسبح، هذا في الصلاة. فإن سبحت المرأة هل تبطل صلاتها؟ الجواب لا، ولكنها تكون قد خالفت السنة. وإن صفق الرجل هل تبطل صلاته؟ الجواب لا، ولكن يكون قد خالف السنة. سؤال، هل هذا في الصلاة وفقط أم في العموم؟ فينهى الرجل عن التصفيق ولو كان خارج الصلاة، وإنما ويؤذن المرأة بالتصفيق خارج الصلاة، يعني في فرح في عرس، هل الرجل يصفق أو المرأة تصفق؟ بعض أهل العلم رأى عموم ذلك، فيرون أن التصفيق يمنع منه الرجال مطلقا فليصفق الرجال لأنه لا داعي لتصفيق الرجال، أما المرأة فيشرع لها التصفيق إذا كان في أفراح في فرح في كذا، يشرع للمرأة التصفيق لأن النبي قال والتصفيق للنساء، مع أن هذا يعني دلته لا يجزم بها، لكن هذا الذي سمعناه من مشايخنا أنهم يرون عموم هذا، وأن التصفيق للنساء حتى لو خارج الصلاة فيكون من خصوصيات النساء التصفيق، وأن ذلك لا يقتصر على الصلاة فحسب بل هذا يكون خارج الصلاة. أما الرجال فلا يصفقون أبدا، هذا في الأمور العادية فرح أو، أما إذا كان على وجه التعبد بالتصفيق فإن النساء والرجال ينهون عن ذلك، فلا يتعبد الإنسان بالتصفيق. والتعبد بالتصفيق فيما المشركين، قال سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، أي إلا تصفيقا وإيه وتصفيرا. فالتصفيق والتصفير على وجه التعبد هذا من شيم ومن سيمة هؤلاء المشركين. وعليه إذن نقول التصفيق له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون ذلك في الصلاة، فهذا إنما يشرع للنساء ولا يشرع للرجال. الحال الثاني أن يكون خارج الصلاة وهو في غير التعبد، فهذا يشرع للنساء ولا يشرع للرجال كذلك. الحال الثالثة أن يكون ذلك على وجه التعبد، فحينئذ لا يشرع للرجال ولا يشرع للنساء إذا كان على وجه الإيه التعبد، الذين يتعبدون بالتصفير والتصفيق كحال قريش كانت تصفق وتصفر، وهذا أشبه بعباد العجل، فإذا وجدوا له خوار رقصوا عنده وفرحوا، وظنوا ذلك كلاما، هو صوت صفير يخرج الهواء من هنا ويدخل من هنا أجوف فيشبه التصفيق، فلا يتعب الإنسان بالتصفيق والإيه والتصفير كما تفعله الصوفية، فإن الصوفية هكذا يفعلون، يضربون على أوتار ويضربون على أشياء ويظنون ذلك إيه عبادة، فهم يتعبدون الله بالمعازف وبالأغاني، هذا دينهم، استبدلوا القرآن بهذه الأغاني وبهذه المعازف والإيه والموسيقى والرقص، فهذا دينهم، هو دين أبي جهل أصلا في كل شيء، في الاعتقاد واعتقاد أبي جهل، في الهيئة هي هيئة أبي جهل التي كانوا عليها. يعني إلا من الصف ما في داخل للام هنا، على قول من هيقول ان هذا خاص من النساء هيقول هذا الاختصاص، على قول من يقول بانه ليس خاص بالنساء ما يصح.
قال رحمه الله: باب صلاة التطوع في اي موضع افضل. قال: اخبرنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن ابي هند عن أبي النضر عن بصر بن سعد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة.
فدل هذا على استحباب النافلة في البيت، وهذا في عموم النوافل، سواء النوافل المطلقة أو قيام ليل مقيدة، أو كانت حتى نوافل الصلاة المؤكدة، فكل هذا يدخل في الاستحباب، يعني أصلي سنة الفجر في بيتي وآتي المسجد، أو أصلي سنة الظهر في بيتي وآتي المسجد، أو أصلي الظهر ثم أعود أصلي في بيتي، هذا ليس في النوافل المطلقة فقط أو في قيام الليل، بل هذا يعم كل النوافل، لأن النبي قال: عليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة، فدل هذا على العموم، على العموم، وأن عموم صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، أفضل من المسجد، ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح ركع ركعتين خفيفتين في بيته ثم اضطجع، ثم اضطجع. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وقد وصف رواتب النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة السنة المراتبة في بيته، في بيته، فدل هذا على أنه حتى الرواتب هذه تصرف بها. اللهم إلا إذا كان إنسان يخشى الانشغال أو يخشى النسيان، فتقديم أداء الصلاة على مكانها الفاضل أولى، لأن القاعدة عند العلماء أن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها أو زمانها، يعني أنا صحيح مكانها الفاضل هو البيت، ولكن إذا كنت سأؤخر الصلاة إلى البيت فيحصل أن تترك أو أنشغل عنها، يبقى أداؤها في المسجد مع أفضلية البيت أولى من تركها. وفي هذا استحباب ذكر الله عز وجل في البيت، وكون البيت محلا لهذه الطاعة، لأن في ذلك تربية للأولاد وأيضا جلبا للبركة في البيت بحضور ملائكة الرحمة. قال سبحانه وتعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وإذا انضاف هذا الحديث إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند البخاري: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم وجعلوا بيوتكم المقابر، فإذا انضاف إلى هذا دل هذا على أن المقابر لا يصلى فيها، وأنه يحرم الصلاة فيها، فلا يصلى في المقبرة، لأن النبي قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تشبهوها بالمقابر التي لا يصلى فيها، فلا تصلون فيها أنتم. وإذا نهي عن الصلاة في المقابر وقد لا تكون ذريعة أو لا يكون فيها التعبد أصحابها، بل ينهى مطلقا عن الصلاة في المقابر، ولو لم يكن فيها قبر يعبد من دلاه، فكيف بالصلاة في المساجد التي فيها مقابر وما وضعت هذه المقابر في المساجد إلا لبركة تلتمس ولفضل يحرص عليه في صاحب القبر؟ هذا من باب أولى إذا نهي عن الصلاة في المقابر عموما وليس فيها ما يعبد، فكيف إذا كان المسجد على قبر وهذا القبر يلتمس عند صاحبه البركات؟ يبقى هذا من باب إيه؟ هذا من باب أولى. حتى صلاة الجنائز، لأن البعض يقول صلاة الجنازة تجوز في المسجد الذي فيه قبر، ليه؟ قال لأنه نهي، استثني من النهي عن الصلاة في المقابر صلاة الجنازة، فقد ثبت أن النبي صلى على الجنازة في المقبرة، صلى على رجل دفن أو امرأة دفنت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وبالتالي يجوز الصلاة على الجنازة في مسجد فيه قبر. نقول هذا قياس فاسد، فإن جواز الصلاة على المقابر بالنسبة للجنازة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الصلاة في مكان بني مسجد فيه على القبر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ألا إذا من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بمساجد ألا فلاتخذوا مساجد. فإن قال هذا محمول على الصلاة، صلاة الفريضة أو النفلة أو كذا لا على الجنائز، نقول هذا عام، بل نقول لك ليس عن صلاة الجنازة فحسب، بل عن مطلق الذكر والدعاء والتعبد عند هذه المقابر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتخاذ القبور مساجد يتضمن صورتين، يتضمن صورتين. الصورة الأولى بناء المسجد على القبر، الصورة الثانية عبادة الله عند القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. يعني مسجدا، يعني فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ صلاته وعنده إيه؟ طهوره. فدل هذا على أن المكان إذا اتخذ العبادة كان مسجدا. فاتخاذ المساجد على القبور له صورتان، اتخاذ القبر مسجدا له صورتان: صورة بالبناء وصورة بالإقامة والعبادة عند القبر. وعليه هذا المسجد الذي بني على قبر لا تدخله قط، لا تدخله قط. وهل يجوز أدخل هذا المسجد أقضي حاجتي وأخرج، أقضي حاجتي فقط وأخرج؟ نقول إن كان يظن بك شرا عند الدخول وأنك دخلت لتصلي فلا تخرج، فلا تدخل، دق على أبواب المسلمين وقل أريد قضاء حاجتي ولا تدخل. أما إذا كان ما يترتب على هذا وكان لا يظن بك هذا فيجوز قضاء الحاجة في هذا المسجد الذي فيه إيه؟ الذي فيه قبر. فهذه أماكن نهى النبي عن ورودها، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد ألا إني أنهاكم إيه؟ أنهاكم عن إيه؟ عن ذلك. نعم نعم. ليه؟ طب هذه الحوائط ما فيها فتحات؟ يعني إذا كان حائط أصم وفتحته القبر من خارج، من الخارج إيه؟ إذا كان الجدار أصم ما يشرع بأي فتحة على المسجد فليس القبر في المسجد، خلاص ليس القبر في المسجد. إذا كان الحائط أصم ولا فيه فتحة تشرع على المسجد يبقى لم يعد في المسجد القبر، ما في إشكال. نعم. ما لنا دخل. المهم أنا الآن في هذا المسجد واخد بالك، وهذا جدار ما في شيء، والقبر من الخارج ما فيش كده، حتى ولو كان في ضمن ملك المسجد من الخارج. المسجد عندي ليس بملك أرضية ولا كذا، المسجد عندي بمكان الصلاة، مكان الصلاة. فهل مكان الصلاة فيه قبر؟ هذا ما فيه قبر. وهذا القول المتشدد، هذا القول المتشدد. أما القول، أما هناك من العلماء يقول بأنه إذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمصلي لا يتوجه إلى القبر فلا بأس، لأن النهي عن الصلاة إلى القبور هكذا يقول، كما جاء عند مسلم من حديث أبي مرثد قال لا تصلوا إلى القبور، فيقول النهي عن الصلاة إلى، فإذا كان في مؤخرة المسجد فلا إشكال. هذا قول طبعا قول مرجوح، لأن النبي وإنها عن صلاة القبر، لكن لا يعني هذا أنه لا لم ينه عن الصلاة عند القبر سواء أمامك أو خلفك. الحديث الأخرى ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوها إيه مساجد، وقال لعن الله يهودهم الصلاة تأخذ قبور أنبياء مساجد، فسواء كان قبل أو كذا. والنهي عن صورة معينة لا يعني النهي عن كل الصور، لكن أعظم ما يكون أن تصلي إلى القبر، أعظم يكون أن تصلي إلى القبر، فنهينا عن الصلاة إلى القبر. نعم هذه صورة منهي عنها، لكن هي الصورة الفريدة الوحيدة؟ لا لا لا. أيوة هذا إذا لم يكن في المسجد القبر، لكن إذا كان في المسجد القبر فالصورة نفسها منهي عنها، ينهى عن هذا المكان. ولهذا الصواب بطلان الصلاة. الجماهير يرون صحة الصلاة، لكن هذه الأحاديث تقتضي بالبطلان، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرت للنبي كنيسة، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال ألا إن من كان يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم. والأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا لدليل. عندك دليل يقول بأن النهي يقتضي الفساد؟ النبي صلى عند هذا القبر؟ النبي صلى في هذه الأماكن؟ أبدا، ما يصلى في هذه الأماكن. يصلى في الكنيسة ولا يصلى في هذه الأماكن. لو الإنسان أدركته صلاته وهو مثلا عند قساوسة أو عند هؤلاء، هل يصلي في الكنيسة؟ يصلي في الكنيسة، لكن ما يصلي في مسجد فيه قبر. نعم، لأن الكنيسة فيها عبادة باطلة ليس راجع إلى المكان، إنما خبث الاعتقاد. أما المكان فإن كانت حاجة صليت في الكنيسة، لكن أن تصلي في القبر عند القبر هذا المكان نفسه منهي عنه، مكان نفسه منهي عنه. نعم. يعني إيه في قلب القبر من جوه؟ فصلت بقى، فصلت يعني المعداوي في البكية الأخيرة دي، فجيت أنت في التقدار خالص، وأصبح مدخل المسجد من هنا ومدخل المسجد من هنا، وهذا خلاص لغي، خلاص ما فيش كده. يبقى احنا هنا أخرجنا المعداوي عن المسجد، تعرف؟ ها؟ نسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين من يهدم هذه القبور ويخرجها، لأن هذه مظاهر شرك. بل هم يعتبرون المساجد هذه يعتبرونها مساجد درجة أولى، بل المساجد الكبيرة جدا زي البدوي والحسين فإن الإمام يعار إليها إعارة. يعني ما في واحد كده يقول لك أنا إيه مش منقول من المسجد، أنا قاعد فيها 10 سنين، لأنه بياخد نصيب في النذر، لو نصيب في النذر فربنا بقى يفتح عليه من غضبه، واخد بالك؟ فيقول لك ايه لا، يبقى كل واحد مثلا ياخد له سنه او سنتين. عشان يستفيد. وإن كانت يعني قلة النظر، لكن في وقت من أوقات يا أخواني زي الدسوقي والبدوي هذيل كانوا شوف يحملون الأموال بالمقطف الكبير هذا، يحملون بهذه والشكاير والحاجات ديت بهذه الأشياء للأسف الشديد. لكن الآن يعني قد يكون الأمر يعني قل الحمد لله لانتشار السنة نوعا ما. فهذه الأماكن ينهى عن ورودها، والله عز وجل يقول لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفون إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد الساعة تقوم أو اليوم أحق أن تقوم فيه. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان: والنهي عن المساجد التي فيها قبور أشد من النهي عن مسجد الضرار. هذه أشد من مساجد الضرار. مساجد الضرار تسلط الحكم فيها على من بها من أقوام رصدوا هذه المساجد لمحاربة الله ورسوله. أما هذه المساجد النهي فيها عن الشرك بالله، هذه واحدة للفاعلين ولذات الفعل وهو إدخال هؤلاء في المساجد، فصارت البقعة نفسها صارت البقعة عن شوية إيه؟ منهيا عنها، البقعة نفسها منهيا عنها ولو لم يكن فيها إيه؟ هؤلاء القوم، فهي أشد لأنه يشرك بالله عز وجل إيه؟ فيها. نعم. هذا الأصل زي أنه يقتضي التحريم، لكن قد تأتي القرينة تجعل أنه الكره، كذلك الفساد قد تأتي القرينة تجعل أنه ليس الفساد. نعم.
قال رحمه الله: باب عادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي يحدث عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قال: فإذا رجلان حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدان في ناحية لم يصليا، قال: فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا فإنها لكما نافلة. قال: فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى وما ترجم به الدارمي رحمه الله تعالى، قال: باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما يصلي في بيته. إذا صلى في بيته أو صلى في رحله ثم أقيمت الصلاة في المسجد وصلى في بيته لعلة، كأن يكون هذا الرجل مريض أو رجل مسافر وقد صلى جمعا ثم أتى البلد قبل الأذان، وبينما في بيته أذن العصر وهو قد صلى العصر مع الظهر جمعا في القاهرة مثلا، فهذا الرجل له حالتان في بيته، له حالتان: الحالة الأولى أن لا يأتي المسجد، الحالة الثانية أن يأتي المسجد. فإذا لم يأتي المسجد فهل يلزم بإتيانه؟ الجواب: لا، لا يلزم. فأنا لو صليت في سفري، صليت في بيتي وأنا معذور بالصلاة في بيتي، فلا ألزم أن آتي المسجد وأصلي مع الجماعة، مع جماعة المسلمين، لأنني قد أديت الصلاة على وجهها المطلوب. والقاعدة أن كل من أدى الصلاة على وجهها المشروع فإنه لا يطلب بالإعادة. الحال الثاني أن آتي أهل مسجد وهم يصلون، أن أدخل المسجد أقول: والله أنا محتاج الشيخ فلان أو أحتاج الأخ فلان، اروح المسجد اقبل في الصلاة. انا دخلت المسجد والناس يصلون وانا قد صليت في سفري او في بيتي، هنا تصلي معه، تصلي معه، وعليه يترجم بهذا الحديث. وليس ان الواحد اذا كان في بيته واتى قبل الصلاة الثانية انه يلزم باتيان المسجد، لا فرق بين من هو في بيته فلا يلزم بالاتيان اذا كان قد صلى على وجه مشروع، وبين من صلى واتى المسجد فانه حينئذ يؤمر بالصلاة تكن لكم نافلة، لانهما لما اتيا النبي وهو يصلي بالصحابة فقال لما ما منعكم ان تصليا، فقال لقد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام، ثم أقيمت الصلاة ثم أدركتم الإمام فصلي فإنها لكما نافلة. يبقى فرق بين إيه يا أخواني؟ بين رجل في بيته وبين رجل في المسجد. طيب نعم، ليس الأمر للوجوب بل والاستحباب، وإلا لو للوجوب لأثمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا جواز النافلة المسببة في أوقات النهي العام، فلو قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وغيره أن النبي قال إذا صلى لا صلاة بعد طلوع الشمس، إذا لا صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، أنه يستثنى من ذلك النوافل المسببة ليست المطلقة، فإن هؤلاء قد صلى الصبح ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصلي فإنهما فإنها لكما نافلة، وهذا بعد الصبح، هذا بعد الصبح، فإذا لا تعارض بين هذا وبين نهي النبي، لأن نهي النبي يحمل على النفل المطلق، أما إذا كان مسببا فلا بأس، كتحية المسجد، كسنة صبح لو فاتتك ورطة أن تصليها بعد صلاة الصبح، كصلاة جنازة، كإعادة جماعة، صلاة بعدما صليت صلي مع الجماعة، كل هذا من النفل المسبب، فإذا يستثنى ما له سبب، وهذا قول الشافعي رحمه الله في المسألة، وهو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. طيب ثالثا من الفوائد فيه الاستفصال عن حال الشخص قبل الحكم عليه، وأنه لا يجوز إصدار الأحكام قبل المعرفة، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا، لأن الأصل أنكما مسلمان، ما منعكم أن تصلي؟ ما قال تعالى أنتما تاركان للصلاة إذن، لا، الأول ما منعكما أن تصلي، ما منعكما، ففي الاستفسار عن حال الشخص ولو كان في موارد التهم، ولو كان في موارد الإيه التهم، الاستفسار عن حاله ولو كان في موارد التهم قبل إصدار الأحكام عليه، قبل إصدار الحكم لابد أن تستفسر عن إيه؟ عن حاله، فإن عرفت حاله فحكمه ما بني على حاله. فيه أيضا جواز التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، جواز التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم بشعره، بمس يده ومسح ذلك على وجهه، بعرقه، بتفله، وكل ذلك ورد عن الصحابة فإنهم كانوا يفعلون ذلك. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس كان إذا جلس النبي الحلاق يحلق رأسه اجتمعنا حوله أو التففنا حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وحديث أم سليم عند البخاري أن وأخذ العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذكر من الحديث، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بآثار أحد مطلقا ولا بذاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي، وقد مات النبي، والتبرك بأثاره بعد موته فهي آثار أقواله، آثار من الأقوال والأعمال، ليست آثار حسية. آثار حسية انتهت، ليس لها وجود الآن. أما ما كان بعد موته وكان قريب العهد به من شعرات بقيت أو من ثياب بقية فلا بأس بالتبرك بذلك حتى ولو كان بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولهذا اللي يقولك بقى إيه، حصلت لنا البركة يا عم الشيخ، واخد بالك، أو النبي زرنا أو الكلام من هذا، فما حكم هذا القول حصلت لنا البركة؟ نقول البركة على قسمين، بركة ذات وبركة فعل. بركة ذات حصلت لنا البركة، تعالى اجلس في الغرفة دي لأن عندنا كوابيس، تعالى تحصل لنا البركة عشان ما يحصلش فيها كوابيس، تعالى ادخل البيت عشان ربنا يدر لنا الأرزاق، تعالى تعالى يا شيخ بركتك يا شيخ. فهذا لا يجوز، لأن البركة بالذوات بذات الشخص انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني بركة فعل، أي بركة بحضور العالم لا بذاته بل بكلامه. لا شك أن العلماء لو دخلوا بيتك حصلت بركة، علمك، أرشدك، نصحك، وجهك. فدخول الصالحين البيوت تحصل بركة بوجودهم، فالبركة بالوجود ليست البركة بالذوات، البركة بالوجود مما ترتب عليه من صحبة أهل الخير، من صحبة أهل الخير. فإن قال قائل لكن جاء عند البخاري من حديث عتبان بن مالك أن عتبان قال يا رسول الله لقد أنكرت بصري وكذا، فهل أتيتنا فتصلي لنا في البيت فنتخذ هذا المكان مصلى؟ نقول هذا، وإن قال بعض العلم وهو مما كان يقع فيه ابن حجر دائما وكذا النووي يقول فيه التبرك بالإيه؟ بالصالحين، مش تبرك بالنبي، بالصالحين. فنقول هذه من الزلات، إنما هذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي واحد يقول تعالى شيخ صلي في هذا المكان حتى تاخذ هذا المكان مصلى، لا، هذا ليس الا للنبي صلى الله عليه وسلم، اما غير النبي فلا يثبت له ايه، فلا يثبت له ذلك. فبركه الفعل هي موجوده وهي صحبه اهل الخير وصحبه اهل الطاعه، فتحصل بركه بتذكيرهم، بنهيهم، بوعدهم، بنصيحتهم، اما الذوات فلا. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. طيب خلينا ناخد الباب ده عشان يبقى ايه تبع السابق.
قال رحمه الله: باب في صلاة قد صلي فيه مرة. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال عبد الله: يصلي صلاة العصر ويصلي المغرب ولكن يشفع.
كما ذكرت لكم تكرارا مرارا بأن القراءة في كتب أهل العلم بركة عظيمة، في كتب الأحاديث، كتب الحديث بركة عظيمة جدا، فإن الإنسان يستفيد من تبوبات أهل العلم ومن فهم أهل العلم بركة. يعني حينما تقرأ بابا زي هذا، باب إعادة الصلاة في الجماعة بعدما يصلي في بيته، باب في صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، أنت لا تستهين بهذه التبوبات، لا تستهين بهذه التبوبات، هذه تبوبات لو رحلت إلى أقصى الأرض من أجلها لما كان هذا غاليا على هذه التبوبات وفهم العلم. لهذا العلم يا أخواني الأثري مهم جدا. والعلم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الأثر والنص، ويحتاج إلى النظر والفهم. قاعدة الفهم كما ذكرنا لكم في حديث المسند، قاعدة الفهم وأن الإنسان يطبق فهم السلف ويأخذ هذا الفهم عن طريق السلف ويجمع بين الأدلة، وهذا أول من طرحها. قاعدة الأثر، الأثر النص وتبوبات أهل العلم لهذه النصوص، بركة كل ما تقرأ في حديث النبي سبحان الله معطاء، حديث النبي معطاء فيها بركة عظيمة جدا. لكن بعض الناس ممكن يموت عن 70 سنة ولم يسمع بابا واحدا قط في السنة. سبحان الله سبحان الله. ولهذا لا يدرك الناس قيمة العلم. كل صبح كده تاخد لك 20-30 حديث وتروح بس على مسامعك كده، لو ما في تفسير، لو انت بس تيجي بس فقط حدثنا فلان عن فلان عن النبي وتروح، هذه بركة عظيم، بركة عظيم. بكم دي يا اخوان؟ بكم؟ ومجانا. يعني انت تاخذ حديث مجانا وتروح مجانا. فكل صباح تسمع كلام النبي، كل صباح تسمع كلام النبي. بكم هذا؟ يعني لو انا نائم الان ماذا كنت استفيد؟ واحد يقول يعني حرام يا شيخ انت توجب علينا الدروس كمان، يعني احنا واجب علينا الصلاة، نصلي وننام، نصلي ونقعد، احنا احرار. ايوه سيدي، ما قلنا بالاثم، لكن قلنا بالحرمان. تحت بيتك انت قمت من النوم تحت بيتك، قالت كان راجل هنا كل واحد بيفوت بيديله 5000 جنيه، ايه رأيك؟ هيقول ايه؟ هيقول يا ويلتا يا ويلتا. ليه انت آثم؟ لا مش آثم، بس اتحرمت 5000 الصباح، 5000 أو 10000 توزع امام بيته وانا نائم. ما تسمعين يا امرأة؟ وانت ولد ما سمعت؟ وانت يا ابني، وانت يا بنتي، قاتلكم الله اي عدوات انفسهن. لكن احاديث رسول الله تقرأ وانا نائم. قال ابو هريرة انتم هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد؟ كل انطلق ميراث الرسول، اما احنا ندرك درهما ولا دينارا ولا كذا؟ جاءوا ما وجدوا شيئا سوى حلق علم وكذا، فعادوا الى ابو هريرة قالوا يا ابو هريرة قلت كذا وكذا، قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا اقواما يقرؤون ويتعلمون ويذكرون الله وكذا. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان نبيه لم يورد دينار ولا درهم. فنعمة يا اخواني، نعمة عظيمة، خلي بالكم استشعروها، نعمة كده كل صباح تسمع احاديث رسول تروح. واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، ايه يا ابن رايح اسمع احاديث الرسول؟ منين جاي؟ من عند احاديث الرسول. استشعر هذا، استشعر، تعبد بالعلم. لا تظن هذا امر بسيط. اوعى تكون فكر ان مثل هذه المجالس لاهل العلم انها سهلة وان التوفيق اليها سهل جدا، يعني لا 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 لا، هذه يوفق اليها ويهدى اليها من اراد الله به خيرا. هذه اخوان هداية، لا ذكاء ولا شطارة ولا تجارة دنيوية، هذه هداية، هداية توفيق. نعم ليس يأثم من نام في هذا الوقت، لكنه محروم. لا تناقش في هذه تقول لا ليس محروما، لا محروم، محروم الأجر، محروم. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بركة. حينما كان قال رسول الله، قال ما لا يمكن أحاديث معطاء تتعلم منها كل شيء في أمر دينك ودنياك. ولهذا للأسف الشديد كثير من الناس الذين ما يسمعون ولا يعلمون، تجد هؤلاء الذين يعترضون، إن قلت قال رسول الله قال هذا الكلام ما وجدنا عليه أباءنا، هذا الكلام لا يعقل، هذا الكلام كذا. ولهذا من يعترض على الحق يا إخوان؟ من لا يسمعه. الذي يعترض الحق هو من لم يسمع الحق. فالإنسان عدو ما يجهل. ولهذا تلاقي بتاع الفول والطعمية، تلاقي بتاع سواقين عربيات ده بيحرمه مش عارف ايه. وانت شعرفت انت سمعت هم حرموا من قبل انفسهم حرموا الحلال احلوا الحرام. لا انا ما ليش دعوة انا مش عالم شرعي. قال لا انت مش عالم شرعي ما بتتكلم ازاي تعترض او توافق ازاي؟ هذا طيب هذا ردي هذا مقبول هذا مرفوض بناء على ايه؟ ما ميزانك؟ ميزانك ميزان ربنا عرفه بالعقل وانا بالعقل. هذا ميزانك باطل واستدلالك باطل وكل شيء باطل في باطل. ولهذا غربة في السنة إذا تكلمت بالسنة فاعترض عليك من لا علم له بالسنة. هذا التبويب تبويب مهم جدا وهو في صلاة الجماعة في مسجد قد صلي فيه مر وهو ما يعرف بالمسألة المشهورة إعادة الصلاة في مسجد أو الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه. نحن الآن صلينا الفجر جماعة وراء الإمام فجاء قوم بعد ذلك فلم يدركوا الصلاة فصلوا جماعة هذه تسمى الجماعة الثانية. تشرع هذه الجماعة الثانية في المسجد أو لا تشرع؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم قال لا تشرع بل يصلي وحده وما يصلى مع جماعة الإمام. الإمام صلى يبقى خلاص. ومنهم من قال بل تشرع ومن أدلة ذلك هذه الأحاديث. ونقول هذا المسجد إما أن يكون مسجد طريق مسجد سفر أي واحد يأتي بيصلي على الطريق فهذا لا تمنع الجماعة منه الجماعة الثانية ولو تكررت 10 مرات وأنت على الطريق تنزل تصلي وكذا. فهذا مسجد سفر مسجد طريق ينتابه كل الناس فلا بأس بإعادة الصلاة فيه. الإشكال في المسجد الذي له إمامه الراتب وهو مسجد جماعة مسجد حضر زي هذا المسجد مثلا أو غير من المساجد إمامه راتب وكذا هل تعاد الصلاة فيه أم لا؟ على القولين قول من منع وقول من إيه من جوز الصلاة في هذا. والصواب هو ما ترجم له الدارمي هنا وما استدل به وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي معه. وفي رواية ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قال عبد الله اللي هو الدارمي يصلي صلاة العصر ويصلي المغرب ولكن يشفع. يعني إن صليت معه إن كانت الصلاة شفعا يعني صبح ظهر عصر عشاء فإنك تنوي النافلة والحمد لله صلي معنا نافلة. أما إن كان مغربا فليس هناك نافلة 3 ركعات فتشفع. يا سلام شو الفقه فتشفع لأنه ما في نافلة 3 ركعات ما في أحد يتنفل ب3 ركعات وأنت الآن تصلي نافلة صلي نافلة فتشفع صلاتك فتأتي بركعة فيسلم إمامك وأنت تقوم تأتي بركعة فتصلي ركعة تشفع لك. هذا فدل هذا على جواز إعادة الجماعة أو صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يتصدق على هذا. ومن منع ليس معه حجة قوية في هذا الباب ليس معه حجة إيه قوية في هذا الباب. ولهذا الراجح مشروعية صلاة الجماعة في مسجد قد صلي إيه فيه مرة كما ترجم على ذلك الدارمي رحمه الله تعالى. كيف يعزك الله الإمام؟ لا يجعل صاحب الفريضة هو الإمام يجعله وإن جاز هذا فحين إذا قال صل بنا في المغرب يقول لا صل أنت في المغرب لما في تنفل ب3 ركعات ايه ما يصلي، ما يصلي في المغرب، ما يصلي، يقدم غيره يصلي في المغرب. اما في غير المغرب الامر سهل. يقول السائل: المرأة، ان المرأة لا تفعله اي التصفيق في الصلاة الا على وجه التعبد، فالذي تكون صورة جائزة بالدليل؟ المرأة لا تفعل هذا على وجه التعبد حتى في الصلاة. المرأة لا تتعبد بالتصفيق في ذاته، يعني ليس التصفيق عبادة، وإنما المرأة امتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فضربت عليه امتثالا، وليس أن التصفيق عبادة، إنما العبادة هي الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل كذا. أما التصفيق ذاته ليس عبادة، كالتسبيح وكالدعاء، إنما هذا فعل كالإشارة الإصبع كغيره، هذا فعل عند حصول هذا السبب، فليس تصفيق ذاته مما تعبد به المرأة بذاته، إنما تعبد المرأة بالامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التصفيق للنساء. يقول السائل: تثار الآن مسألة إنكار أحاديث الآحاد، تثار الآن مسألة إنكار أحاديث الآحاد، فبما تنصح فضيلتكم في الرد على من يقول بذلك؟ ما المسألة التي لا تثار الآن أصلا، فضلا عن حديث الأحاد، ما المسألة التي لا تثار؟ شرك، عبادة القبور تثار، رد السنة تثار. إلغاء ورد أحاديث القبر تثار، النسخ، عدم وجود النسخ في الشرع تثار، الرجل تثار، كل شيء يثار. ما الذي لا يثار الآن؟ كل شيء يثار، والناس في حاجة إلى التذكير بالدين من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الناس في حاجة إلى هذا التذكير، لأنه كلما كثر الناس وقل العلم بالسنة كلما خرج على الناس أبواب شر، لا سيما مع القنوات الفضائية هذه الآن، فإن العالم الآن تفلت بعد هذه الثورات وبعد هذه الأشياء وما يسمى بحرية إعلان وكذا، تفلت كل شيء، ولا أحد يحاسب، لأن أي مسؤول لو حاسب فإنه يكون معارضا لحرية الفكر، حرية الإعلام، حرية الصحافة، حرية الفن، وتلك جريمة نصها محكم. أما تتكلم في الشريعة فللدين رب يحمي، هذه إبلي وهذا بيت الله، الدين إبلي وأنت والله بقى. للبيت رب يحمي. فما الذي لا يثار حتى لا يثار خبر الأحاد؟ لهذا كان الله في عون أهل السنة، كان الله في عونهم، فنوم ينامون على حمل ويستيقظون على حمل، جاء في القناة كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، وكل هذا يحتاج إلى بيان حتى يعلم الناس هذا. فمسألة أحاديث الأحاد أولا هي ليست مسألة معاصرة، هذه مسألة قديمة، لما أحدثها المعتزلة لما أرادوا رد هذه الدلالة وغير المعتزلة في أبواب الاعتقاد وأبواب الأحكام، وقالوا بأن العقيدة ما تؤخذ بخبر الأحاد، وكل هذا رد لعقيدة المسلمين بدعوى إن هذا خبر أحاد، وبالتالي ردوا هذا الخبر، ففصلوا في العقائد بين خبر الأحاد والخبر المتواتر، ولا فرق في ذلك، فإنه ما صح عن النبي وجب العلم والعمل به، وجب العلم والعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل الأمة على العمل بكلامه، سواء كان هذا أحدا أو كان متواترا، بل كان النبي لا يرسل في الحكم الرجل واحد، وإنما كان يرسل بالدين كله الرجل الواحد، قال كما جاء عند في الصحيح حديث ابن عباس النبي بعث معاذا إلى اليمن وقال ليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذه عقيدة، فإنما طاعوك لذلك فعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قبل البيت فأتى رجل من الصحابة على قوم ما علموا هذا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقام عليهم وقال أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت. فماذا فعل الصحابة؟ فداروا وهم كذلك، ما قال بقى خبر لحد، ما عرف هذه البدعة إلا في أهل البدع لما ردوا هذه. ودائما أهل الأهواء إذا أرادوا رد شيء اخترعوا قاعدة ثم حكموا الناس إليها ولو كانت قاعدة إيه باطلة، ولو كان فما تسنى لهم رد الشريعة إلا بقاعدة باطلة، يحدث قاعدة باطلة الأول وبعدين يبدأ إيه يرد عليه. هل يشرع المرأة أن ترد وتصحح لزوجها أن هو أخطأ في القراءة في الصلاة؟ إن كانت مع زوجها وأخطأ في القراءة وذكرته لا بأس بذلك، لا نعلم مانعا في هذا. يقول وعليكم السلام، يقول رتبة الفجر إن لم تدرك قبل صلاة الفجر فهل تصلى بعد الفجر مباشرة أم بعد وقت القراءة والنهي؟ إن شئت أن تصليها بعد الفجر مباشرة فلك ذلك، وإن شئت أن تؤخرها حتى ترتفع الشمس ثم تصلي بعد ارتفاع الشمس هذا الأولى والأفضل، هذا الأولى والأفضل إن كنت تقدر على هذا، هذا الأولى والأفضل. يقول كيف نرد على شبهة وجود قبر النبي في المسجد؟ النبي ليس في المسجد، النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفن النبي في حجرة عائشة وعصر الصحابة على هذا. أما إدخال النبي في المسجد فإنه في عهد الوليد من أحد ملوك بني أمية، ومع ذلك أحيط بثلاثة جدران فلا يستطيع أن يصل إليه أحد، إليه أحد. والحجة ما قاله النبي وما أوصى به النبي وما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إدخال القبر إلى المسجد ليس حجة حتى نورد شبهة أصلا، حتى نورد شبهة ليس حجة، نقول النبي دفن في حجرة عائشة ولم يدفن في المسجد فليس حجة في هذا. وإذا كان فعل النبي إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يجمع بينهما بأي لون من ألوان الجمع، ونقول حتى لو ورد أن النبي قال أو أمر بالدفن في المسجد، بدفنه في المسجد، لو ورد أن النبي أمر بدفنه في المسجد لما كان معارضا لنهيه، لأنه يحمل هذا على الخصوصية، فنقول ينهى عن بناء المساجد على القبور إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك. هذا لو أمر فكيف هو لم يأمر ولم يفعل ولم يفعل به الصحابة؟ هذه سنة ملكية كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى، فصارت سنة ملكية لا سنة دينية. هذه سنة ملوك وسنة علماء وسنة آثار فلا يعمد بهذا. والذين يستدلون بهذا ويطلقون الأحاديث هؤلاء أهل أهواء، ونحن نعلم جيدا أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا على الحق مهما قلت شبهات، مهما قلت فإن الناس يريدون شبهات. نعم. يقول ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله أن أعمدة الإضاءة في المقابر داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ الجبرين أنه ليس بداخل بل منهي عنه إنار قبر مخصوص، فما الراجح فيهما؟ الراجح هو أنه لا تضاء القبور سواء قبرا خاصا أو قبرا عاما، ولا تجعل إضاءة داخل القبور. أما لو كانت إضاءة في الشوارع ويأتي النور إلى المقابر تبعا لا أصالة فلا بأس، يعني مثلا هذه المقابر بجوارها شارع والشارع قد أضاؤوه. لا شك أن الإضاءة تأتي على بعض المقابر، هذا لا بأس بذلك، أما إضاءة المقابر نفسها فهذه خلاف السنة، سواء كان في قبر واحد أو في جميع القبور، هذا خلاف السنة. ولا تضاء المقابر لأن هذا من تعظيمها، هذا من تعظيمها، لا يفعل شيء في المقابر أبدا من باب التعظيم. فإن قال قائل هذا ما يتصور فيه التعظيم، نقول ما في شيء اسمه تصور، في شيء اسمه سد الذرائع. وأول شرك حاصل على وجه الأرض في بدئه ما كان يتصور أن يعبد الناس هذه هؤلاء الرجال الصالحين، ما كان يتصور، ما في حاجة اسمها يتصور. نعم. يقول ضابط تحريم أكل الحشرات كالصراصير وما دليل التحريم؟ ضابط تحريم أكل الحشرات كالصراصير، الصراصير نجسة عينا لأنها متولدة من النجاسة، هي نجسة أصلا، هل تأكل النجاسات؟ فدليل تحريمها تحريم أكل النجاسات، تحريم أكل الإيه؟ النجاسات. نعم. فلا تؤكل الحشرات كالصراصير، هذه لا تؤكل. أما إذا كانت غير الصراصير فلأنها مستقذرة، فلأنها مستقذرة، ولا يؤكل ما فيه ضرر أو ما فيه استقذار أو ما كان نجسا أو ما دل عليه النص من كل ذي ناب من السباع أو من خلاب من الطير. حتى الحشرات ما تباع، مش لا تؤكل ولا تباع كذلك، لأنها تافهة ولا قيمة لها، وإن اعتبر الناس لها قيمة فإنه اعتبار فاسد. لو واحد مثلا يبيع لك فراشة أو يبيع لك ذبابة، هذا ذباب مخصوص أو هذا نمل مخصوص، ويبيع لك هذا وتصبح لها قيمة، فنقول هذا منهي عنه، حتى لو اعتبر الناس إيه أن له قيمة، لكن ليس له قيمة نافعة، ليس فيه منفعة. نعم. طيب ما آخر سؤال عشان نختم خالص، يقول كيف نرد على الذين يتعللون في أحداث في إحداث أذانين الجمعة، كيف نرد على الذين يتعللون في إحداث أذانين في الجمعة ثم صلاة السنة بعد الأذان الأول بأن هذا يفعل في الحرم، فيقول هل أنتم أعلم بهؤلاء أم هؤلاء العلماء الموجودون هناك؟ ليس فعل أحد قط حجة في الشرع، لا في الحرم ولا في عهد الصحابة، إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك، فإن دل الدليل قبل وإن لم يدل الدليل رد، هذا في الصحابة فضلا عن أي أحد. ثم ما الذي يدرك أن العلماء يوافقون على هذا؟ العلماء إذا أردت فعلهم فاعلم أن جميع مساجد المملكة بلا استثناء عدا الحرمين لا يؤذنون إلا أذانا واحدا في الوقت، ولا يصلون السنة بل والخطيب على المنبر، لكن يؤذنون الأذان الأول قبل دخول الوقت بساعة بنصف بثلاثة أربع ساعة. جميع مساجد المملكة بلا استثناء تؤذن الأذان عند دخول الوقت والخطيب على المنبر. أما ما وجد في الحرم فهو أشبه أن يكون سنة ملكية، لكن ما في أحد من أهل العلم في مسجدي، ابن عثيمين في مسجدي، ابن باز في مسجدي، الفوزان في مسجدي، كل علماء المملكة إنما يؤذن أذان واحد وقت صلاة الجمعة ثم يصلون. فهذا موجود في الحرم دائما، واخد بالك، وكثير مما هو موجود في الحرم وقد نهى العلماء عنه ولكن لا يستجاب لهم في ذلك، لا يستجاب لهم في ذلك، بعض مخالفات في الحرم موجودة والعلماء ينهون عن هذا، ولكن أن يستجاب أو لا يستجاب هذه مسألة ثانية. فالعلماء إنما لا تأخذ بمسألة الإقرارات أو كذا، إنما تأخذ من العالم قوله ثم بعد ذلك تعرض قوله على الكتاب والسنة، فنقول الفوزان بسنة قبلية، وماذا لو قال ابن باز بسنة قولية، وماذا لو قال ابن تيمية بسنة قبلية، نقول لم يرد هذا، سنة النبي تقدم، جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت الجمعة صعد المنبر فأذن بلال بين يديه ثم شرع في الخطبة. فأين كان الناس يصلون السنة القبلية؟ نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.